زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام إن الحديث عن العظماء له تأثير بالغ في النفس فسيرتهم أشجارها باسقة وأغصانها ظليلة ونسيمها ينعش الفؤاد ويثلج الصدر وما أحوج الأمة أن تعيش في أجواء عظمائها لينشأ أفرادها قمما عالية في إيمانهم وأخلاقهم وسلوكهم وجميع شؤون حياتهم وأمتنا أغنى الأمم بالعظماء وما عرف تأريخ أمة من الأمم قدرا من العظماء يملؤون التأريخ بمآثرهم وآثارهم كما عرف ذلك تأريخ أمتنا العظيمة وكيف لا يكونون كذلك وقد رباهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا خير جيل أنجبته الرسالات كانوا مصابيح الهدى في كل عصر وقدوة الشعوب في كل جيل وأئمة الناس في كل ما يصلح شؤونهم من دين ودنيا وعلم وحكمة وأدب وفضيلة وبذل وفداء كانوا ليوث غابة وغيوث سحابة فصلوات الله وسلامه على رسولنا ورحمة الله ورضوانه على عظمائنا ومن هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يريدون من الدنيا إلا بقدر ما يبلغهم الآخرة لذا لم يرغبوا فيها فكتبت لهم السعادة ولم يتظاهروا بأعمالهم فخلدها لهم التاريخ ولم يلتفتوا إلى بقاء ذكرهم فحفظه لهم الخلف إن سيرهم تقرع الأسماع وتجتذب الأنظار وتحرك أوتار القلوب وتستثير الألسنة الصامتة وتحرك القلوب الراقدة نسرد أحاديثهم لنستلهم منها الدروس والعبر فكل موقف وحدث تصاغ منه فن الموعظة وصنوف الحكم بل لا يزال أثره جديدا كلما عاود القلب النابض تأمله إن عظماء المسلمين فقط هم الذين تقرأ في كل صفحات حياتهم العظمة فلو قلبت سجل أحدهم لرأيت في سيرة حياته الخاصة والعامة حديث العظمة ولرأيت في عبادته وصلاته وخشوعه الدموع الجارية ولرأيت في دعوته وبذله ونصيحته فروسية الدهر ولرأيت في أخلاقه وسلوكه ابتسامة الثغر مع الصاحب الذي نص القرآن على صحبته والخليفة الذي دعمت الإسلام خلافته بعد أن أصابته الردة والفتنة بزلزال عنيف فكانت خلافته فتحا عظيما ونصرا مبينا لما أسلم لم يبال أن يعلن إسلامه وأن يجهر بصلاته ودعائه ولما وجب القتال كان هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وكل مأزق ولا ثبت نفر قط حيث يصعب الثبات إلا كان هو أول الثابتين أليفا ودودا حسن الحديث لطيف المعاشرة، سهلا محببا، رقيق الطبع، راجح العقل. كان ضعيفا في بدنه، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسه، عظيما عند الله. إن لامس جرحا أساه، وإن رأى مريضا داواه، وإن جاءه سائل أعطاه، وإن تظلم إليه ملهوف نصره، وإن تظلم متظلم أنصفه. الكفاية شعاره، والأمانة دثاره، والوفاء صناعته، والشهامة مركبه. ولا عجب، فقد نهل من المعين الأسنى، والخير من معدنه لا يستكثر. كثيرون اعتنقوا الإسلام على يدي أبي بكر رضي الله عنه قبل الخلافة وبعدها، وكانوا من كبار رجال الإسلام وبنات المجتمع العاملين الخيرين. فيا من ولدت في الإسلام، هل أثمرت حياتك خدمة للدين؟ وهل أنجبت هداية لغير المسلمين؟ ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. لم يزل في كل أعماله رضي الله عنه منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة مؤسسا لهذا البناء الشامخ الذي كان أول من قام عليه بعد بانيه. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من داره، وبذل المال لإخوانه، ويسر القدوة للمسلمين جميعا بسرعة تصديقه وإعلان إسلامه. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، بل خاطر بحياته دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع عليه المشركون وهو بالمسجد الحرام، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، فأسرع إليهم الصديق رضي الله عنه قائلا: ويلكم قول ربي الله، وقد جاءكم المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على الصديق يضربونه ويؤذونه. وفي الهجرة خرج أبو بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمل معه كل ما يملك، ومن خوفه أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدنى أذى، جعل ساعة يتقدم بين يديه وساعة يتأخر خلفه، حتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، لا آمن عليك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. هذا هو الصديق رضي الله عنه، لا يفكر في نفسه قليلا أو كثيرا، وإنما كان تفكيره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على سلامته. ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أن موته موت رجل، وأما موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فموت أمة ونهاية عقيدة. قال تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أمة الإسلام، كان أبو بكر تاجرا من أثرياء مكة، ولأنه صاحب رسالة ودعوة ورجل بذل وفداء، سخر ماله في سبيل الله ونصرة دينه، يشتري أرقاء المسلمين ويعتقهم إنقاذا لهم من أذى المشركين. فعاتبه أبوه أبو قحافة قائلا: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك أعتقت، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي، إنما أريد ما عند الله. إنه الصديق الذي لا يسبق إلى شيء أبدا. تلك حقيقة قررها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منافسة شريفة، فقد حاول أن يسبقه إلى عجوز يخدمها ويحلب لها، فوجد أن أبا بكر قد سبقه. وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته إلى الإنفاق، قدم عمر رضي الله عنه نصف ماله قائلا: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء أبدا. لقد ولد الإيمان أجيالا من العدائين إلى الخير، يركضون بطاقاتهم الفذة نحو الفوز العظيم والخلود في جنات النعيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأمة الإسلام حين تنير الطريق بسير العظماء المصلحين وتحصنه من العابثين، يتنافس أبناؤها في كل عصر في كل عمل جليل، يتنافسون فيما يحفظون من كتاب الله وفيما يطبقون من سنة رسول الله، يتبارون في المحافظة على صلاة الجماعة والصفوف الأول. وإذا آل حال الأمة المسلمة إلى التنافس على الدنيا وزينتها أو المعاصي وارتكابها، فذلك جحود وكنود وانتكاسة تنذر بخطر عظيم، بدايته الترف والبطر ونهايته شر مستطر. حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. أخرجه البخاري. كان أبو بكر رضي الله عنه إخوة الإسلام شديد الورع بعيدا عن الشبهات، تناول لقمة من طعام فلما علم أنه ما كان ليحل له جعل يتقي حتى أخرجها، فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا حال من كانت الآخرة همه، وهو هم أبي بكر وهم الصالحين من بعده. منذ أن يصحو أحدهم لا يتوانى لحظة يتلمس صنوف الطاعة ويطرق أبواب العبادة، يرتقي درجات العلو، يرنو اللحاق بركب الصالحين الأبرار. أما من كانت الدنيا همه فأمنيته أن يأكل ويشرب ويلبس وينكح، وإذا طولب بأداء الواجبات تعذر أنه لا يطيق ذلك. تلك نفوس صغيرة ضعفت هممها وخارت قواها وترحلت أجسادها وتعطلت جوارحها وثقلت إلى الأرض، وكما قيل: عملك من جنس همك. فاللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن أبا بكر رضي الله عنه من أحزم الرجال، ولو كان شيخا أسيفا وديعا أوابا، قاد الأمة في خضم أمواج متلاطمة كادت تزلزل أركانها وتهز كيانها وتغير وجه التاريخ. فيوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر تماسك أبي بكر رضي الله عنه أمام حول الصدمة وقدرته على ضبط الأعصاب ومواجهة الموقف بحزم وحسم. فقد وجد من الصحابة من ذهل لهول النبأ فتاه لبه وحار بصره وتلجلج لسانه ولم تحمله قدماه فسقط على الأرض. فموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يفتونه بأموالهم وأنفسهم وأولادهم صدمة توهن قوة أعظم الرجال وتعقد لسان أفصح البلغاء. فسيطر أبو بكر رضي الله عنه على الموقف برباطة جأش وحزم وحسم، فوقف في الجموع تاليا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال: من كان يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب عن الإسلام وأطل الكفر برأسه، فرأى بعض الصحابة أن يتركوا المرتدين مانع الزكاة ما داموا يقيمون الصلاة تألفا ورفقا بهم، ويتفرغوا لحماية المدينة من شر المتربصين. وكان عمر رضي الله عنه من أصحاب هذا الرأي، فالتفت إليه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين قائلا: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، هيهات أن أتألفهم، والله لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لو جهزن جيش أسامة. قابل الفتنة رضي الله عنه بحزم وحسم، ولو أنه قبل إسلامهم ناقصا دون زكاة لأحدث صدعا في صميم مبادئ الإسلام، ولجعله موضع مساومة، ولترك للأجيال من بعده سابقة خطيرة تحطم أركانه وتأتي على مبادئه. ومن ثم كان في موقفه رضي الله عنه إنقاذ للمسلمين من الفتنة وللإسلام من التصدع والضياع. الدرس البليغ من الشيخ الأسيف والأبي الحنون رضي الله عنه أن الحزم والحسم يصبح حاجة ملحة في حياة المسلم، وذلك في بناء الأسرة وتربية الأولاد ومسألة الحجاب وترك المحرمات وفعل الطاعات وكبح جماح النفس عن شهواتها. الحزم والحسم يكون في مجال العقيدة، فهي لا تقبل المساومة ولا يمكن التخلي عن شيء منها أبدا، ذلك أن مشركي قريش ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأن يتخلى عن دينه وقدموا له الجاه والمال والملك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، قال لها في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها متاعه، التفتت عليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ورضي عن عثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.